بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله
زي ما رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تحت جماع أبواب الأذان والإقامة. قال: باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال حدثنا علاء بن عبد الجبار، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا عثمان بن حكيم، قال حدثني عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، وأشار عبد الواحد بإصبعه السبابة.
نعم، الشاهد فيه: إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هذا في حال التورك لا في حال الافتراش، فإن الافتراش يعني إذا قعد في الصلاة القعدة الأخيرة التي تكون في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وإذا الافتراش يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. لكن من هيئات التورك، من هيئاته أن يدخل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، والمشهور أنه يمكن مقعده من الأرض ويجعل اليسرى خارجا ثم ينصب اليمنى. وذكر العلماء أيضا صفة ثالثة للتورك، هو أن يجعل اليمنى مع اليسرى في الجانب الأيمن. يبقى ثلاث هيئات ذكرها العلماء في التورك، أشهرها أنه يقدم رجله اليسرى ثم يمكن مقعدته من الأرض ثم ينصب اليمنى، هذا هو الأشهر في التورك كما نعتاد نحن. فلو أدخل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق هذه صفة، ولو أنه جاء باليمنى مع اليسرى، اليمنى واليسرى بجانب من جهة اليمنى، فهذا أيضا ذكره العلماء. نعم. افتراش الأولى والأخير والأخيرة ولا إيه؟ لا يجيبهم معا، يجيب اليسرى مع اليمنى، ما ينصب اليمنى، يأتي اليسرى مع اليمنى في جانب. أي نعم.
قال: باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد. قال: حدثنا بندر، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل في الصلاة ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ووضع كفيه، وجاف يعني في السجود، وفرش فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد. قال أبو بكر: قوله وفرش فخذه اليسرى يريد لليمنى، أنه فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى كخبر آدم ابن أبي إياس، ووضع فخذه اليمنى على اليسرى. قال: حدثنا محمد بن يحيى.
هي الصفة الثالثة. كيف هذه يا اخوان؟ واحد يصورها لنا كده. يقول عن وائل بن حجر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل في الصلاة ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ووضع كفيه وجفا يعني في السجود، وفرش فخذه اليسرى، وأشار إصبع السبابة يعني في الجلوس في التشهد. قال أبو بكر: قوله فرش فخذه اليسرى يريد لليمنى، أنه فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى كخبر آدم بن أبي إياس، وضع فخذه اليمنى على اليسرى. كيف يضع فخذه؟ مش يده على فخذ اليمنى، اليمنى ولا ويده على اليسرى، فخذ اليسرى، وضع فخذ اليمنى على فخذ اليسرى، اللي هي ايه؟ اللي هي الصفة الثالثة احنا ذكرناها. اي نعم. يبقى الاثنين، يبقى اليمنى مع اليسرى على جهة اليمين، وحينئذ يكون فخذ اليسرى لتحت وفخذ اليمنى لفوق، وهكذا يكون الى جانب. اي نعم. بس انا افعل العجز، يعني انا ما اقوى على وضع الايه؟ نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة عن عاصم.
أتمنى، أنا بحسب الإخوة ما شاء الله اللي يعني بينصبوا اليمنى ما شاء الله، يعني يتم بين هذا والأشهر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين كبر وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع وحين وقال حين سجد هكذا وجاف يديه عن إبطيه ووضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى وقال هكذا ونصب وهب السبابة وعقد بالوسطى وأشار محمد بن يحيى أيضا بسبابته وحلق بالوسطى والإبهام وعقد بالوسطى. قال أبو بكر قوله وضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى يريد في التشهد. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن بذيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى تحت اليمنى. قال باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها. قال حدثنا بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد المجيد بن جعفر قال عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وفي خبر أبي عاصم أخر رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا. وفي خبر محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو عن عطاء فإذا جلس في الرابعة أخر رجليه فجلس على وركه. هذا في خبر يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب. وقال ليس في خبره عن خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد ابن أبي حبيب ويزيد بن محمد إذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
هذا يدل على أنها إنما تكون في الركعة الأخيرة أو في القعدة الأخيرة من قعدتين. قد ذهب بعض العلم إلى أنها في الأخيرة مطلقا ولو كانت من ركعتين فيكون التورك في القعدة الأخيرة حتى ولو كانت الصلاة ركعتين كالصبح والسنن وغير ذلك. والذي يظهر من هذه الأخبار أنها تكون القعدة الأخيرة من قعدتين كما قال هنا عن محمد بن عمرو بن عطاء فإذا جلس في الرابعة أخر رجليه فجلس على وريكه. وقال عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد محمد إذا جلس في الركعة الآخرة ولا تكون الأخيرة إلا إذا كانت أولى. وبهذا يفسر كلام أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجل يسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. الركعة التي تنقضي فيها الصلاة هي الركعة الأخيرة من الرباعية أو الثلاثية. نعم يفسره ما جاء في الآثار الأخرى الذكرى هنا رحمه الله. نعم.
قال أبو بكر قد خرجت هذه الأخبار في غير هذا الباب. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى. قال حدثنا القطاعي محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال أخبرنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة قال كنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما نحفظ حروف القرآن الواو والألف. فإذا جلس على وركه اليسرى قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يدعو لنفسه ثم يسلم وينصرف. قال باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الآخرة. قال حدثنا بندار ويحيى ابن حكيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا عبد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد ابن العلاء ابن قريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع وابن إدريس كلهم عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو حصين بن أحمد ابن يونس قال حدثنا عبصر قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. قال هذا لفظ حديث منضار، وانتهى حديث ابن فضيل وعبثر وابن إدريس عند قوله ورسوله، ولم يقول ثم ليتخير أحدكم من الدعاء إلى آخره. قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حسين حاء قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور حاء قال وحدثنا يوسف بن موسى أيضا قال حدثنا جرير عن المغيرة، كلهم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال وحديث الأعمش إلى قوله ورسوله، وزاد في حديث منصور ثم يتخير في مسألة ما شاء. قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. باب إخفاء التشهد وترك الجهر به. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال من السنة أن تخفي التشهد. قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها،
يعني ليس موضع الجهر. فالتشهد صيغته توقيفية، ولهذا قالوا كما كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، ولهذا لا يروى هذا بالمعنى، وإنما لابد من اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة وهي ما كان يتعبد بلفظه فلابد منه ولا يروى بالمعنى، ما كان يتعبد بلفظه فلابد من اللفظ ولا يجوز روايته بالمعنى. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما علم البراء، وفيه لما قال في ذكر النوم وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
قال باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول. قال حدثنا أحمد بن الأزهري وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال فكنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما نحفظ حروف القرآن حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال أبو بكر قوله وفي آخرها على وركه اليسرى إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسط صلاته، وفي آخرها كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم. قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
يعني هذا أيد به مذهب الجمهور، وهو أنه في التشهد الأوسطي لما اقتصر عليه فقط ثم يقوم. فقال باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول، أوضح ما جاء في رواية ابن مسعود السابقة ثم يتخير من الدعاء، فإنه قال حديث ابن مسعود أيضا قال تحيات الله والصلاة والطيبات بعد الشهر، قال ثم يدعو لنفسه ثم يسلم وينصرف، وقال أيضا ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. أوضح المراد بهذا أنه في الأخير فقال ثم إن كان في وسط الصلاة نهضة حين يفرغ من التشهد، وإن كان في آخرها دعا بعد التشهد بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. وهذا مذهب الجمهور أنهم يقتصرون على التشهد، وذهب جماعة من العلم لأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في التشهد الأول، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجاء واستدل على هذا بحديث عائشة عند مسلم في صلاة صلى الله عليه وسلم في بالليل، وأنه جلس صلى تسعا بسلام واحد، فجلس في الثامنة فتشهد ودعا وكذا، ثم جلس في التسعة فتشهد ودعا أيضا، فذكرت الصفة التي في الركعة التاسعة في جلستها وأن نفس الصفة التي في الركعة الثامنة ولا فرق. فقالوا ما كان صلى الله عليه وسلم يفرق بين الجلستين، ما كان يفرق بين الجلستين، فقالوا بأنه يصلي على النبي في هذا. ولما في الصحيحين أن من حديث كعب بن عجرة أنهم قالوا يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فقالوا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن قول الجماهير على أن ذلك إنما يكون مختصا بالركعة الأخيرة، فلا إنكار في هذه المسألة. من ترجح عنده الاقتصار على التشهد في ركعة في الجلسة الأولى فلا حرج، ومن ترجح عنده ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين فلا حرج، فهو من الخلاف المباح كما يقال، والأدلة تحتمل هذا وذاك. نعم.
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي قال حدثني عمي عن حيوة ابن شريح قال حدثني أبو هاني أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة ابن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رجلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أدعو تجب وسل تعطى. قال حدثنا بكر ابن إدريس ابن الحجاج ابن هارون المصري قال حدثنا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن المقري وعن حيوة عن أبي هانئ عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة ابن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، فدعاه وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل قد علمنا السلام عليك وكيف الصلاة عليك في التشهد. قال حدثنا أبو الأزهري وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن أسحاق قال حدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك. قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا السفيان قال حدثني يحيى ابن سعيد عن مسلم ثم لقيت مسلما فحدثني مسلم بن أبي مريم قال حدثني علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت الظهر إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما قحاء، وحدثنا أبو موسى ويحيى بن حكيم وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وقال يحيى ابن حكيم قال سمعت علي ابن عبد الرحمن الأنصاري يقول صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقلبت الحصى، فقال لا تقلب الحصى ولكن افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت وكيف رأيته يفعل؟ قال هكذا، فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ورفع أصبعه السبابة. هذا حديث يحيى بن حكيم، وزاد يحيى أيضا قال حدثنا سفيان قال كان يحيى بن سعيد حدثنا بهذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم فلقيت أنا مسلما فسألته فحدثني به. وقال المخزومي في حديثه فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد أصبعين وحلق الوسطى وأشار بالتي تلي الإبهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
نعم.
باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا الأشد قال حدثنا ابن إدريس حاء قال وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عبد الله يعني ابن إدريس حاء قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وهذا لفظ حديث ابن فضيل. قال كنت في من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فلما جلس افترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ثم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد يعني ثنتين ثم حلق وجعل يشير بالسباحة يدعو. وقال ابن خشرم وحلق بالوسطى والإبهام ورفع
السباحة هي السباب.
وقال ابن خشرم وحلق بالوسطى والإبهام ورفع التي بينهما يدعو بها يعني المسبحة. باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال أخبرني أبي أن أوائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه يصلي فكبر فذكر بعض الحديث وقال ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبل سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال أبو بكر ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره.
نعم. ورواية الجمهور جمهور أصحابي مقدمة عليه، ولهذا يقول ابن خزيمة ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره، قد تفرد عن باقي أصحابه. لهذا هذا الحديث يحمل على الحديث السابقة في الاكتفاء بالإشارة فقط، لأن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هو الإشارة كما في الأحاديث كلها. نعم. وإنما تفرد زائدة بهذا مع كون المخرج واحدا فهذا يضعفها. نعم.
باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن نمير عن عصام بن قدامة عن مالك الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى وهو يشير بأصبعه. قال حدثناه محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم عن عصام فذكر الحديث.
ابن خزيمة يعني ماشي معك خطوة خطوة، إشارة ثم حني السبابة. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو.
قد أحناها شيئا وهو يدعو، يبقى السبابة ما يرفع كذا لكن يحنيها قليلا. لكن قال في الحاشية هذا يسنده ضعيف لجهالة مالك بن مير الخزاعي، فقد تفرد بروايه عنه عاصم بن قدامة الجدري الى ان الحديث الا ان الحديث شواهد، يعني ضعف الاسناد لكن قال حديث له شواهد. اخرجه احمد من طريق يحيى بن ادم به واخرجه احمد البخاري في تاريخ الكبير الى اخر ما قال. نعم.
قال باب وسط اليد اليسرى عند وضعه على الركبه اليسرى في الصلاه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.
نعم.
باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد. قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان
إذا حلق بإصبعه بالإبهام والتي تليها وأشار بالسبابة هذه في التشهد، هذا بالنسبة اليمنى تكون اليسرى موضوعة على الفخذ اليسرى مبسوطة لا يجمعها وإنما تكون مبسوطة. باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة. نعم. نعم. حلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسباب. نعم.
قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على
النظر إلى السباب. النظر النظر إلى السبابة. نعم سبحان الله. نعم.
ووضع يده اليمنى على فخذيه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته.
نعم.
باب الإشارة بالسبابة
أنه كان ينظر إليها ولا يجاوز بصره إشارته، فكان ينظر إليها ولا يجاوزه. نعم.
باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر.
هل تكون إلى اليمين إلى الشمال سبابة؟ تكون إلى القبلة. نعم.
قال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة، فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
نعم.
باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي، ضد قول من زعم أنه
تبين لنا من ذكره الأحاديث والتبوبات أنه يشير بيده يشير بالسبابة إلى القبلة ويحني السبابة حال الإشارة إذا صحت هذه الزيادة، لأن يعني ضعفها المحشي هنا وقال بأنها ليس لها طريق لهذا طريق ضعيف، وإن كان أصل الحديث له شواهد، والمشهور الموجود هو الإشارة فقط وليس الانحناء إن صحت هذه. فثم يتوجه بها إلى القبلة ثم ينظر إليها ولا يجاوز بصره إشارته، وإنما تكون الإشارة بالسبابة فقط أو السباحة فقط من اليد اليمنى، وأما اليد اليسرى فإنه يبسطها على فخذه اليسرى غير قابض لها ولا مشيرا بشيء منها. بهذا يتبين لك أن ما يفعله الناس من الإشارة بالسباحتين في اليد اليمنى واليسرى أن هذا مخالف للسنة، وأن السنة لم تأتي في اليسرى بشيء سوى بسطها على الفخذ اليسرى. أما التي كان يحركها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فقط السباحة أو السبابة. نعم. من؟ أي نعم، ويقول لأن طريقها ضعيف. نعم. الله أعلم، تحتاج إلى بحث يعني بسط في البحث. نعم. نعم. سهلة، الأمر واسع في التحريك واسع. نعم.
باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن. قال حدثنا المنذر
قال إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن، لأنه يعتبر أن هذا كلام خارج، يكون حكم الكلام الخارج. طبعا هذا قول ضعيف، فيكون من مواضع الدعاء ورد في الصلاة بجوار السجود وكذا موضع ما قبل السلام، ولو من مواضع الدعاء، فموضع ما قبل السلام هذا ورد بالسنة الصريح، موضع السجود هذا ورد به السنة، موضع الركوع قال به بعض أهل العلم أنه أيضا موضع الدعاء، وبوب البخاري على هذا باب الدعاء في الركوع، لكن كما قلنا من قبل يظهر لنا إنما هو ذكر تضمن دعاء. أما فصل هذا الدعاء عن الذكر وأن الإنسان يشهد في الدعاء هذا لا يعرف في السنة أنه في الركوع، إنما بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام فنعم هذا وارد. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيومات ومن فتنة المسيح الدجال، موضع السجود اجتهدوا في الدعاء فقام أن يستجاب لكم. أما الركوع لا نعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بغير ذكر الوارد، سبحانك اللهم وبحمدك وكذا، اللهم اغفر لي، هذا ضمن الذكر، وفرق بين ذكر يتضمن دعاء وبين دعاء مستقل. ومن هنا اشتبهت أيضا مسألة على من رأى الدعاء بعد السلام، فهناك من أهل العلم يرى الدعاء بعد السلام، وأتى أيضا بجملة أذكار فيها دعاء وبنى على ذلك الدعاء بعد السلام. نفس الموضع. إن قلت بالدعاء في الركوع فقل بالدعاء بعد السلام. والجامع أذكار وردت في الركوع وأذكار وردت بعد الصلاة تتضمن دعاء، والكلام إنما هو في الدعاء المستقل. فالدعاء المستقل في السجود، الدعاء المستقل قبل السلام. أما أن يرد ذكر في هذا فهذا باب آخر. هنقول مثلا باب الدعاء عند النوم، باب الدعاء إذا خرج من البيت، لا، باب الذكر، ذكر معين عند النوم ويتضمن دعاء، ذكر معين عند الخروج ويتضمن دعاء، وليس الموضع الخاص اللي هو الدعاء الخاص، ليس هو الدعاء الخاص. هل يستحب لي إذا خرجت من بيتي أن أدعو الدعاء المنفصل عن جملة الذكر الواردة لكون هذا الذكر وارد؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو كذا، إنما هذا هو الذكر الوارد. هل يبنى على ذلك دعاء خاص؟ أقول فيكون هذا من مواضع الدعاء. الكلام هل هذا من مواضع الدعاء؟ من مواضع الدعاء. هل الركوع من مواضع الدعاء؟ يعني أدعو أنا دعاء مستقلا. السجود من مواضع الدعاء، ولو أنني زدت على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه موضع دعاء، موضع دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك فقال: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. طيب وقبل السلام ورد الدعاء؟ نعم.
قال حدثنا منذر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا وإنا كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه فليدعو به.
نعم.
باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام.
صار موضع دعاء، ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه فليدعو به. نعم.
باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وأخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني جميعا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المحيا والممات. قال: هذا حديث وكيع. وفي حديث عيسى سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي.
صراحة بالسماع محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة، هذا في التاريخ الماضي، ثم قال في حديث عيسى سمعت أبا هريرة. سبحان الله، أمة عظيمة. سبحان الله، شوف الأسانيد يا أخواني، والآثار دينها مبنى على الآثار، والآثار إنما توصلنا إليها بالرجال، والرجال قد وضعوا تحت هذا الميزان الذي لم تعرف البشرية أدق منه بين مقبول ومردود. سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين. دين يعني إسناد يا أخوان، دين يعني إسناد. من قال هذا؟ ثبت هذا أو ما ثبت؟ وإذا ثبت من فهم هذا؟ فهم ذلك العلماء أم هذا فهمك الخاص؟ شوف المراحل، مراحل هذا، وهذا ليس خاصا بما قاله رسول الله مسألة الإسناد، إنما هذا يتعدى إلى الأمة من الصحابة ومن التابعين. فإذا قيل قال أبو بكر فما الإسناد إلى أبي بكر؟ وإذا قيل قال مجاهد فما الإسناد إلى مجاهد؟ فأمة تتحرى هذا. إذا قيل قال ابن باس، ما هو ابن مجاهد ولا عطاء ولا أبي بكر ولا كذا، ما الإسناد إلى ابن باس؟ أين ذكر هذا ابن باس؟ ما الإسناد إليه؟ يبقى أمة إسناد، أمة أثر، وهذا هو الدين. ولهذا ما عرفت أمة الامتثال ولا صحة ما ورد عن نبيها مثل ما عرفت هذه الأمة. ولهذا كان دين الأنبياء من قبل يندرس، فيبعث الله عز وجل نبيا وأنبياء أما هذا الدين باق لا تزال طائفة أمات الظاهرين الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. دين مسند. ولهذا والحمد لله نجد هذا كشفا جليا في التمييز بين مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج العلماء ومنهج أهل البدع والأهواء. لا يمكن تجد عند أهل البدع والأهواء قال مجاهد بالإسناد، قال عطاء بإسناد، قال ابن عباس بإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أبدا. ولو وجدت قال رسول الله لا تجد فهم السلف الصالح لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمتنا مسندة في اللفظ ومسندة في الفهم، مسندة في اللفظ ومسندة في الفهم. ولهذا تجد منهج الحق والحمد لله فيما تعالى رسول السنة منهجا واضحا موجودا لا يمكن أن تشك فيه، يعني مستحيل أن تشك في المنهج هذا. أصول السنة هذه لا تشك فيها أبدا أبدا. كون الشيخ الذي ينطق بعد السنة قد ينتكس، قد يتحول، قد يبدل، قد يغير، قد يلبس على الناس، هذه مسألة أخرى. أما المنهج مستحيل. يعني مثلا يا إخواني يمكن أن يقول طالب اليوم على السنة مثلا هل ممكن يأتي بعد 10 سنين يقول يا ضاعت أعمارنا، تضح كل الدراسة المدرسة ديت ومنهج كذا وأصول السنة الأحمد والخلال واللكائي وإلى آخره، سبحان الله ضاعت أعمارنا وفينا ما استفدنا شيئا وكنا لا نعرف شيئا، علمونا أن هذا منهج أهل السنة وليس كذلك. هل ممكن أن يرد هذا؟ مثلما أنت تقول أنت مر 10 سنوات وجلسنا وما استفدنا شيئا، وعلمونا أن الخروج على الحاكم كذا، وعلمونا أنه كذا وكذا، وعلمونا والحمد لله الذي أنقذنا. أما يقولها كل واحد منا، كل واحد منا كان يقول هكذا، مرت فترة في حياتي علمونا وعلمونا وحجبوا عنا من أهل السنة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. هل يمكن أن تقول هذا الآن؟ يعني يمكن؟ دي مسألة نقطة مهمة جدا. شيخك نسأل الله الحفظ الثبات، قد ينتكس، قد يغير، قد يبدل، أنت قد تنقلب، قد تنحرف. أنا أتكلم عن المنهج، أتكلم عن المادة. أهي مادة اجتهاد؟ يعني مسألة الخروج مثلا حاكم وكلام ده ممكن تغيرها في يوم من الأيام مادة اجتهاد؟ عنوان كده، عنوان الخروج على الحاكم الظالم الجائر، هل ممكن تغير هذا في يوم من الأيام ويتضح لك حق لم يظهر لك الآن، ويتبين لك أن مسألة الإجماعات والتفقد بالسنة وكلام ده أن هذه مسألة إنما هي على خلاف الصواب؟ هل يمكن أن تقول هذه اللفظة؟ هل يمكن أن تندم على كتاب سلف درسته وتقول ضيعنا؟ هل أنت ممن تعبد برواية منسوبة لأحمد بأن يرى الخروج على حكم مبتدع أو كذا، وتقول بعد ذلك يتبين بعد ذلك أن هذه الرواية إنما نقلها من فهم عن مذهب أحمد هذا، وإنما هي ليس مذهب أحمد رحمه الله بل مذهب أحمد ينص على خلافها وكذا؟ هل ممكن هذا؟ هل ممكن تعود فتقول منهج أهل السنة في الأسماء والصفات بين التعطيل والتمثيل إن ده منهج ليس بصواب، وإنه منهج الأشاعرة هو فعلا الأعلم والأحكم؟ قمة النعيم أنك تكون على بصيرة من منهجك، وأنه لا يمكن أن يدخل هذا المنهج تبين أو تغيير. ولو الناس جميعا على خلاف هذا في بلدك تعتقد أن هذا المنهج هو منهج الحق، ولهذا يحاكم إليه كل أحد. فهو المنهج الذي يحكم، لا أنه المنهج الذي يحكم عليه، هو المنهج الذي يجزم بصوابه لا المنهج الذي يكون محل اجتهاد. ودي من نعم الله يا إخواني، من نعم لأنك لست أشعريا لا تستطيع الجواب عما يرد عليك على السنة، ولا معتزليا ولا جهميا ولا صوفيا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا إلى آخره، أنك على منهج ثابت راسخ فيها وفي كل باب من جهة أصول وكليات. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا لي إخواني لأنه مبني على الآثار، لا يمكن يتبدل أو يتغير، مبني على الآثار، والآثار مبناها على ماذا؟ على الأسانيد في هذه الألفاظ. ولا فرق، فالمسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخضع للجرح والتعديل، ويخضع لقواعد أهل العلم، والمسند أيضا للصحابة، والمسند للتابعين، والمسند للعلماء. كل قائل في الشريعة قولا فلا بد أن نبحث عن الإسناد إليه، ثم بعد ذلك نبحث عن الفهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول في التشهد بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا. قلت في المثنى كليهما؟ قال بل في المثنى الأخير بعد التشهد. قلت ما هو؟ قال أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال كان يعظمهن. قال ابن جريج أخبرنيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام. قال حدثنا بحر ابن نصر قال حدثنا يحيى عن ابن حسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون عن أبيه عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة ابن علي أن محجن ابن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاث مرات.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. قال أبو بكر: الدندنة الكلام الذي لا يفهم.
وليس ذلك، وليس أن النبي كان يتكلم كلاما لا يفهم أو أن معاذا، لكن يعني يسمع كلاما لا يتبين ما فيه. أما بالنسبة للنبي يتكلم كلاما يفهم ومعاذ يتكلم كلاما يفهم، لكن بحسب سماع الرجل. يعني معروف أن ما عند العالم أو ما عند طلب العلم يكون أكثر ما عند العامي. العام قد يقول: انت بتقول ايه بعد الصلاه؟ انت بتقول كلام كتير قوي، ما مش عارف هذا الكلام. طب انت بتقول ايه؟ بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام منك السلام، تبارك هذا الجلال والاكرام. يقال حولها ندند. فالعام قد العام لا يعرف ما تعرف انت، فيسمع وتتكلم كثيرا اذكار كثيره فيقول هذا الكلام. نعم. وفي هذا فضيله لمعاذ ايضا رضي الله عنه، لأنه قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، مما يدل على أن معاذا رضي الله عنه كان من العلماء، نعم، الذين يقتدى بهم.
باب التسليم من الصلاة عند انقضائها. قال حدثنا بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. قال حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل ابن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. فقال الزهري: لم نسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إسماعيل: أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته؟ قال: لا. قال: والثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فهذا من النصف الذي لم تسمع.
الله أكبر. لمن؟ ده للزهري. هذا للزهري إمام الأئمة بحق رحمه الله، ومع ذلك ماذا يقول له؟ فقال الزهري: لم نسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل اللي هو ابن محمد: أكل حديث النبي سمعت؟ يعني كونك لم تسمع هذا بحجة. ولهذا فرق بين أن يقول القائل لم أسمع وبين أن يقول القائل لم يرد. لم يرد عن النبي، لا، هذا قطع وجزم، لابد أن تكون عالم بهذا. أما لم أسمع لم أعلم فهذا نفي، ليس نفي للعلم كله، إنما هو نفي للعلم المخصوص المتعلق بك أنك لا تعلم هذا الكلام. قال والثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. سبحان الله. قال فهذا من النصف الذي لم تسمع. نعم، مثل ما قال إبراهيم الحربي لما أراد أن يتكلم في مسألة الاسم والمسمى، فوعد الناس يوما واجتمع الناس، فلما رأى اجتماع الناس وكذا خرج وقال نظرت في كلام يعني من سبقني أو كذا فلم أجد من تكلم في هذا، فاعتذر إبراهيم رحمه الله تعالى عن هذا وانصرف الناس. فجاء رجل في الصلاة وقال يا إمام كلمني في هذه المسألة، أنا أريد أن أعرفها كذا كذا إلى آخره. قال أكل الدين عرفت كل المسائل عرفتها؟ قال لا. قال اجعل هذه من التي لا تعرف، اجعل هذه من التي لا تعرف. نعم.
قال باب صفة السلام في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وزياد بن أيوب. قال إسحاق حدثنا عمر، وقال زياد حدثني عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول في الحاشية وزيادة وبركاته من حديث ابن مسعود لم أجدها إلا عند المصنف، وفي شرح السنة بين معقوبتين، وقال حافظ بن حجر في التلخيص الحبير وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته، وهي عند ابن ماجه أيضا، وهي عند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر. فتعجب من المصراح حيث قال، أو يتعجب من المصراح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. أقول لم ترد هذه الزيادة في صحيح ابن حبان ولا في سنن ابن ماجه، وهي في سنن أبي داود من حديث وائل. يعني الحافظ يقول وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته، وهي عند ابن ماجه، وهي عند أبي داود أيضا في حديث وائل. فتعجب من الصلاح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست شيء من كتب الحديث. من الصلاح مع كونه عالما نفى أن تكون شيء من كتب الحديث. طيب ابن حجر قال هي عند ابن حبان وعند ابن ماجه وعند أبي داود. يقول المحشي هذا اللي تحتاج تتبع لم ترد هذه الزيادة في صحيح ابن حبان ولا في سنن ابن ماجه. فيقال ويتعجب من ابن حجر رحمه الله أنه ذكرها في صحيح ابن حبان وابن ماجه ولم ترد أيضا فيهما. طيب ادخلوا كده شوف هل هي موجودة عند ابن حبان وابن ماجه زيادة وبركاته. نعم.
باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن
تسليم وقد صح هذه الزيادة بعض أهل العلم، فلو فعلت أحيانا بناء على هذا لا بأس، لكن الغالب الأكثر من تسليم صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله. يبقى هذا الحديث فيها أن النبي كان يسلم تسليمتين، أن تسليم النبي كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في الالتفات حتى يرى بيض وجهه، أنه كان يسلم بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله، وهذا الغالب. ولو زاد وبركاته فإن بعض العلم قد صححها لكن يفعلها أحيانا. نعم. من ابن حبان موجودة؟ اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى زادها في الثانية فقط. ها. طيب نعم. نعم لم كلام من هذا فين؟ طبعا عندك في ايه؟ ها قل. ها لا احنا بنتكلم على تحقيق انها موجوده في ابن حبان او ابن ماجه. يعني عند ابن حبان هنا، عند ابن حبان في زياده وبركاته، ابن ماجه نفس السند بنفس الزياده. سبحان الله سبحان الله. الحقيقة يعني بالتتبع ابن حجر يعني قل سبحان الله يدخل عليه الوهم في مثل هذا، يعني عنده عناية فائقة 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 بالأحاديث وطرقها رحمه الله تعالى، حتى وضع المسانيد في هذا وجمع كتب السنة. نعم، يعني غالبا غالبا تجد ابن حجر رحمه الله تعالى بعيد عن الوهم، الغالب هذا الغالب أنه تجده بعيدا عن الوهم. يعني إذن هذه الزيادة في صحيح ابن حبان وفي سنة ابن ماجه، مع أنه يقولون أقول لم ترد هذه الزيادة في صحيح ابن حبان ولا في سنة ابن ماجه. نعم.
باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين. قال حدثنا
باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين. نعم. قال
حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن مهدي العطار قالوا حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال ابن مهدي قال أخبرنا زهير بن محمد المكي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى ابن أسد العمي قال حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم. قال حدثنا محمد قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسلم واحدة السلام عليكم. قال حدثنا المنذر قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن القاسم قال رأيت عائشة رضي الله عنها تسلم واحدة. قال حدثنا بندر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا مثله وزاد ولا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها.
نعم، الراجح أن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. أما في أثار الصحابة فقد ورد هذا عن بعض الصحابة، فلو أنه فعل أحيانا فلا بأس به صار على التسليمة الوحيدة، لكن المنقول من جميع صلاته صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. فلو فعل الإنسان بعض المرات مثلا مرة أو كذا لا بأس لورود ذلك عن بعض الصحابة، والظن أيضا الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك إلا بشيء رأوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسانيد إليهم صحيح، سنيد إلى بعض الصحابة صحيحة، فلو فعل بعض الأحيان لا ينكر على الإنسان في ذلك، لكن الثابت المعمول به عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك أنه كان يسلم تسليمتين، والرواية عنه في ذلك ضعيفة. نعم. نعم، إلا أنها معلولة لا يصحيحها العلم. نعم. أي نعم. نعم، يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد صح عن بعض الصحابة. نعم. نعم. والله أنا طلبت بعض الإخوة يبحثها فيقول كأنه ورد أحيانا هذه. ورد أحيانا. السلام عليكم في الثانية. السلام عليكم. أي نعم. يعني قالوا وردت بعض المرات. نعم. يعني وردت. صحح البعض اختصار، لكن مثل هذه تبعث في العمر مرة، يعني مثل هذه الأشياء اللي ترد مثل هذه تبعث في العمر مرة مرتين، لأن الإنسان يعني يعتدوها دائما. نعم.
إذا شخص بعض الإخوة يسلم يقطع وجهه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله بعد ما ينتهي يدير عن يمين يعني السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، هو بيسلم تسليمتين لكن لا يلتفت مع السلام، يعني يسلم تلقاء وجه ثم يلتفت. سنة دخول وجه اسمه تافه. ما أدري في ذلك يعني أثر عنده. ها قال عايزين اللفظ اللفظ لفظ كذا من أي نعم لفظ. لكن هو عموما هي لو أنا في سنة ثابتة هذه واخد بالك يلجأ إليها، وإلا فهي مثل التكبير في دخول الصلاة مع النية، يعني تكون مع رفع اليدين تكون سابقة على الرفع أو مزامنة أو بعدها. فلو أنه سلم مثلا السلام عليكم ورحمة الله وهكذا وهو يلتفت أو بعدما يلتفت أو قبل أن يلتفت، فالأمر في ذلك واسع. لكن مسألة أنه ينص على ذلك وأن التسليم يكون تلقاء الوجه ثم يلتفت إلى اليمين، هذا تحتاج إلى سنة ثابتة. إن ورد الحديث بذلك السنة بذلك فنعم، وردت السنة بذلك فنعم، ولا فالأصل أنه يسلم مع أنه يسلم مع الالتفات، هذا هو الأصل. لكن مثل هذا قد يسامح أنه يأتي بشيء قبلها بعدها، فالأمر في ذلك واسع مثل تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين. نعم هات هات نعم.
قال ابن قدامة قال السلام عليكم ولم يجب الله أحمد أنه يجزئ على القاضي
ونص عليه، ما فيش إشكال في الإجزاء، ما فيش إشكال. لو قال السلام عليكم ولم يكن رحمة الله ما فيش إشكال في الإجزاء، ما في إشكال في الإجزاء. مثل لو أتى بأصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما فيش إشكال في الإجزاء. إحنا الكلام في السنة هل ورد؟ فالشيخ يقول الشيخ الألباني يعني صح حديث السلام عليكم لو في أين في الثانية أيضا. هات كده كلام الشيخ الألباني، ده كلام الشيخ الألباني يقول يقول عند
على على قوله على يسار السلام عليكم.
ها ايوه ايه هات انت تشرح لي يا عوض، انا عايز كلام العالم. نعم نعم لكن ذكر هذا الحديث
كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس السلام عليكم ورحمه الله حتى يوم القيامه وعلى يسار السلام عليكم ورحمه الله.
لا لا الرواية اللي فيها السلام عليكم ذكرها الشيخ هذا 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 حديث من حديث من هذا ها
وقالوا كان إذا قال عن يمين السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا اقتصر أحيانا مكتئب وغضب عند مكتئب والبيضاء والضياف المختار على قوله على يسار السلام عليكم.
أي نعم لكن تحتاج إلى تحقيق، يعني صحيحة ثابتة ولا لا صحيحة ولا لا. نعم ها نعم نعم
ثم يسلم هو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعلى يساره كذلك والالتفات سنة ويكون عن يساره أكثر من حيث يرى صدره
وأكون عن سريع
أكثر.
طب اشرح لي يا عم الشيخ على كده، اشرح لي يا عم الشيخ على عايزين نشوف دايما لفظ العالم نقدر رمع. الآن الآن اللي انت ذكرته هو اللي ذكره الشيخ نعبار. انت قلت ايه انت قلت ايه انت قلت يسلم تلقى وجهه كده وبعدين الكلام في انه يسلم تلقى وجهه، ده الكلام في انه يسلم تلقى وجهه. هو احد يخالف الالتفات؟ هو احنا بنتكلم في الالتفات، احنا بنتكلم في السلام عليكم ورحمه الله وبعدين يلتفت، السلام عليكم ورحمه الله بعدين يلتفت. انت قلت ابن عبد الوهاب يقول هذه السنه، الالتفات خلاص هو مش محتاجين فيه ابن عبد الوهاب، الالتفات ثابت بالسنة.
شيخنا البعض الشيخنا لما لا يفعل هذا يعني قال لأن من الأدب في السلام أن تسلم تلقاء وجه الشيخ.
المسألة ليست الأدب، مسألة رواية. لو قال يعني أن من الأدب في السلام أن تتجه إلى كذا يقال الرواية، ما يقال الأدب، لأن الرواية هي الأدب. نعم. والأدب أن تحترم الرواية وأن تقول بها. نعم. يحتاج إن ثبتت سنة واضحة أنه كان يسلم تلقاء وجهه ثم يلتفت يقال بها، وإلا فالأصل السلام مع الالتفات. لكن كما قلنا مثل هذا قد يسامح، تولى مثلا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني مثل هذا يسامح فيه، مثل هذا يسامح فيه.
أقرأ عشان شخصنا قبالة وجهها لا تلتفت عن يمينها،
ده لو اقتصرت على تسليمة واحدة. هذا لمن اقتصر على تسليمة واحدة يسلم هذه التسليمة كيف؟ يلتفت؟ لا، إنما يقول تلقاء وجهه أو يلتفت يمينا قليلا كما جاء بذلك الرواية. هذا لو اقتصر على واحد، إنما مع الثنتين لا. نعم أيوة يا محمد. نعم نعم نعم، أن هذا يكون عند الالتفات وهذا يكون تلقاء الوجه. نعم أيوة.
باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة. قال حدثنا بندر والحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر حاء قال وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن مسعر بن كدام قال حاء وقال حدثنا الحسن بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا مسعر قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر المسامرة قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأيدينا السلام عليكم يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ليسكن أحدكم في الصلاة. قال هذا حديث منضار. وقال آخرون أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، لأن ابن خشرم قال في حديثه ثم يسلم من عن يمينه ومن عن شماله، وفي حديث وكيع على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. قال الحسن بن محمد في حديث يزيد كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، وأشار أبو خالد يعني يزيد بن هارون بيده فرمى بها يمينا وشمالا. قال الحسن بن محمد ثم ذكر نحوه يعني نحو حديث محمد بن عبيد. باب حذف السلام من الصلاة. قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا عمارة ابن وشر المصصي عن الأوزعي بهذا الإسناد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. قال أبو بكر رواه عيسى بن يونس وابن المبارك ومحمد بن يحيى عن الفريابي قالوا كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة. قال حدثناه أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف كلهم عن الأوزاعي.
ومعنى حذف السلام يعني ترك الإطالة فيه، كما تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبقى تخفيف وترك الإطالة فيه، هذا معنى الحذف. نعم طيب نقتصر على هنا نكتفي بها.
بهذا الحديث يا شيخنا تكون الإطالة بدعة؟
من؟
بهذا الحديث تكون الإطالة بدعة؟
الإطالة؟
اه
خلاف السنة، خلاف السنة. نعم اي نعم في ليه؟ اي ورد الجنازة تسليم واحد. نعم نعم على حسب مذهبك. نعم يعني على حسب مذهبك كنت ترى التشهد الأول إلى وأشهد أن محمدا عبده رسوله يخص لا تسلم لا تصلي. نعم عدم دخول في ايه؟ هذا بالنسبة للقياس بالتشهد الأخير، يعني القاعدة الأولى خفيفة بالنسبة للأخير، وإلا لو أنت خطب بالظاهر يبقى لا يكاد حتى يتم التشهد، لكن هذا يعني بالقياس إلى القاعدة الأخيرة يكون أخف. يعني من موضع الدعاء أنه ما يدعو. نعم نعم.
كان مسبوقا وكان الإمام في التشهد الأخير لا. هل يشرع له أن مسبوقا يدعو بعد التشهد؟
والله وبعض العلم يقول ليس الإنسان يصمت في الصلاة ويدعو، بس أنا ما أدري يعني الدليل على مثل هذا، ولو قلنا بالزيادة يبقى هذه زيادة في العبادة، لكن هل يكررها؟ يعني هل يكرر نفس التشهد؟ يعني أحتاج إلى دليل. طب يضيف شيئا وهو الأصل أنه يقتصر على صفة معينة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. يعني مثلا لو أنا مثل ما ذكر أحمد الآن أخونا أحمد في مسألة لو كان أطلق التشهد الأوسط وأنا أرى أننا أقف عنده وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فبعض العلم يقولون ما تصمت في صلاتك، يعني ما ليس في الصلاة يعني سكوت، طب ماذا أصنع أنا؟ أنا أرى أن التشهد لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، طيب ولا أدعو، طب ماذا أصنع؟ إن أعدت قالوا لي أعد التشهد، قلنا ما الدليل؟ طيب صلي، ما الدليل؟ وأنا لا أرى هذا في هذا الموضع إذا لم يكن مذهبي هذا، تمام؟ فماذا أصنع؟ فيمكن أن يحمل توجيه كلام العلماء في السكوت عليه على صلاتي أنا، لست صلاتك تكون وراء الإمام، فليس فعلا في صلاتي سكوت بالنسبة لي أنا، فالصلاة كلها ذكر. أما أنا لو وراء الإمام ماذا أصنع؟ في القراءة سهل، في القراءة أقرأ، حتى لو في الثالثة أو الرابعة ورد القراءة في الثالثة أو الرابعة أحيانا ما هو مشكلة، أقرأ أنا صورة أو شيء من هذا ما هو مشكلة، في الركوع محل الثناء، في السجود محل الثناء والدعاء في كذا، لكن في مواضع بختصر أنا مسبوق في التشهد الأخير أو أنا في التشهد الأوسط وقد أطال في مثل هذا، فماذا أصنع؟ هل أضع ذكر غير وارد وهي أذكار مخصوصة في هذا، مثلا ربي اغفر لي بين التشهدين، لو أطال إطالة وقلت أن هذه الأذكار وكذا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع مخصوصة، هل هنا أزيد على ذلك جملة في أدعية؟ فالذي يظهر أن ما في الصلاة ما فيها شيء، ما فيها سكوت بالنسبة لصلاتي أنا لو صليت، أما لو ائتممت بالمأموم فأنا سكت حيث أسكتني الشارع، فلو قال لي قائل لا ضف كذا كذا أن أقول ما الدليل؟ طب أعد الذكر هذا الوارد، نقول وما الدليل أيضا، وما الدليل على الإعادة في هذا، أعيد التشهد مرتين حتى لا أسكت في صلاتي، فيكون المراد بهذا سكوت الإنسان نفسه سواء كان منفردا أو كان إماما. أما إذا كان مؤتما فإنما جعل الإمام ليؤتم به فأتم به على الصفة الواردة في الشرع، هذا الذي يظهر لي، ولا أعلم دليلا أنه لا بد أن تقول شيئا وأنه يفهم أنه ما في الصلاة ما فيها سكوت يفهم من هذا تعميمها حتى على المؤتم بالإمام، إذا كان المحل لا زيادة فيه والإمام قد أطال. نعم. سهلة، ما أنا أقول لك سهلة. أيه سهلة. لكن المأموم ليس أخيرا بالنسبة لك، هو أخير بالنسبة للإمام، لكن هو ليس أخيرا بالنسبة لك. نعم.